سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي لماذا الحدو. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن نظريه الانفجار العظيم ونشاتها ومدى توافقها واختلافها مع الدين الاسلامي المتمثل بالطبع في القران والسنه. عرضنا عليكم بعض الاراء اللي بتؤكد على النظريه، وعرضنا ايضا اراء ضدها. النهارده هنستكمل معاكم نفس الموضوع بس هناخده من زاويه تانية خالص، وهي زاويه تعدد الاكوان. وماذا قال الله سبحانه وتعالى عن النجوم والأرض والسماء والكون بشكل عام؟ يعني تخيل كده، الكون اللي احنا بنعيش فيه ده يمكن ما يكونش الكون الوحيد، وفي الحقيقة من الممكن ان يكون هناك كون آخر من بين عدد غير متناهي من الأكوان التي تشكل ما يسمى بمالتيفيرس. على الرغم من ان هذا المفهوم قد يكون صعب التصديق وقد يبدو ساذجا، لكنه يتضمن أفكارا فيزيائية يؤمن بها البعض سواء ملحد او مؤمن باي ديانه. يعني مؤمن باي ديانه مش شرط الدين الاسلامي، وان كنا يعني طبعا احنا مسلمين وبنؤمن بيه يعني، وبتبقى حجته ان ده علم. طيب حتى لو اتفقنا ان مفيش كون اخر غير الكون اللي احنا فيه، وما بنتكلم عن الامر ده احنا بنقصد ان الكون بشكل عام مش الكواكب والنجوم والمجرات. اذا لو توصلنا ان الكون واحد، طب يا ترى في فعلا كائنات اخرى عايشه زينا في اماكن واكوان اخرى؟ وبطبيعه الحال كمؤمنين لو بصينا للقران الكريم هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بايده كل شيء وبايده ان هو يخلق اي شيء. عموما فكره الاكوان الاخرى بدات سنه 1954 من خلال عالم فيزيائي اسمه هيو ايفرت، وقال لنا باختصار ان في اكوان اخرى عايشه زينا واحنا متفرعين منها، وكل منا بيستفيد من الاخر. اذا كلامنا هنا عن فكره تعدد الاكوان كلام علمي، لكننا بالطبع احنا مؤمنين ربنا قادر عن ان هو يخلق اي شيء، فهو لا يعجزه اي شيء. بيعتقد الملحد برضو ان الكون الذي يمكن ان نراه يمتد فقط الى المسافة التي تمكن الضوء من الوصول اليها خلال 13.7 مليار سنة منذ الانفجار العظيم اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وهذا يقدر طبعا ب 13.7 مليار سنة ضوئية. وفي نظرية تانية بتقول انه لا يوجد اي دليل رياضي او فيزيائي يدعم نظرية الاكوان المتعددة. وفي الاصل هي ليست نظرية، لان في الاوساط العلمية زي ما الدكتور تفضل وقال لنا انه الاوساط العلميه بيطلق مصطلح نظريه على الحقيقه العلميه الثابته، وانما هي مقترح لتفسير نشاه الكون. وان كبار علماء الفيزياء الكونيه اليوم من الملحدين بيقولوا ان الكون خلق صدفه، ولان هذا الكون محكوم بالقوانين الطبيعيه الدقيقه فهو ليس من المعقول ان احنا بنقول ان يخلق صدفه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيخلق اي شيء صدفه، واي شيء بيبقى له اساس. اسمحوا لي ارحب في بدايه الحلقه بالدكتور حسام عقل الباحث الكبير وعضو هيئه التدريس بجامعه عين شمس. منورنا يا دكتور.
اهلا بيك يا استاذ مصطفى.
حلقه جديده من لماذا الحدو، وكلامنا عن نظريه الاكوان المتعدده. في ناس بتقول او في نماذج فيزيائيه بتتنبأ بان الكون اللي احنا فيه ده يا دكتور ليس هو الوحيد، لا ده في اكوان ثانيه ممكن تكون منبثق عنها كائنات وعايش عليها حيوات اخرى، ناس مقيمة على هذه الاكوان وهذه الكواكب وهذه النجوم والشمس والفضاء بشكل عام. اولا دكتور، هل بالفعل في اكوان اخرى غير الكون اللي احنا فيه؟ وان وجدت فاين هي؟
الحمد لله الذي اعان بفضله الاقدام السالكة وانقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الاخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. وبعد، فأجدد الترحيب أيضا بحضرتك على هذه النافذة المستنيرة الرائعة التي تناقش وتفند الشبه، ونحن أحوج ما نكون الآن إلى تفنيد الشبه والرد على الأسئلة العالقة.
نعم.
يعني أنا أعتقد أنه هدفنا الاستراتيجي منذ انقدحت شرارة هذا البرنامج المبارك أن نرد على الأسئلة العالقة
طبعا.
لا نهيل عليها التراب لأنه فارق بين أنك تترك ملفا مفتوحا وتحاول أن تنسي الناس هذا الملف وبين أن ترد على شبه حواها هذا الملف، وهذا هو الطريق الشائكة الأصعب الذي نحاول أن نقوم به. عجيب جدا أنه من حكم ابن عطاء الله السكندري وكأنه ببصيرته كان يستشرف سؤال الكون الواحد والأكوان العديدة. يعني من حكم ابن عطاء الله المنبثة في كتبه يقول: لا ترحل، لا تكن كحمار الرحى يرحل من كون إلى كون، والمكان الذي ارتحل منه هو المكان الذي ارتحل إليه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. غريب جدا أنه ابن عطاء الله السكندري ومن عدة قرون يجيب عن هذا السؤال وبهذه البصيرة الإيمانية. طبعا هي بصيرة إيمانية لا يسندها أو يزكيها معرفة علمية طبيعية أو معرفة فيزيقية أو معرفة كونية، لكن أنا سأحيل هؤلاء إلى مشهد وجداني، سأنتقل من هذا المشهد الوجداني إلى المشهد العلمي. وأنا ضمين لك أن أكثر الذين تحدثوا عن ستيفن هوكينج لم يقرأوا له كتبه، ولم يقرأوا كتابه تحديدا الكون في قشرة جوز والذي وضع فيه معظم نظرياته، وضمين لك بأن هؤلاء لم يتقصوا تاريخ علم الفلك، لأن علم الفلك بدأ كطفل وبدأ هذا الطفل يشب عن الطوق لغاية ما وصلنا الآن إلى ما سمي بالكوزمولوجي أو علم الكونيات بعد فترة أينشتاين ونظرية النسبية العامة ونظرية النسبية الخاصة. المشهد الوجداني اللي أنا عاوز أقوله، في مرة من المرات انطلقت سفينة الفضاء الروسية، وكان داخل هذه السفينة رائد الفضاء الروسي المعروف تيتوف. فهو رأى مشهدا عجيبا وغير مسبوق، وجد أن الأرض تبتعد عنه شيئا فشيئا. أول مرة يعني نحن ملتصقون بالأرض، لكن إن تبتعد عنك الأرض فترى كرة صغيرة معلقة في الفضاء. فتيتوف في مذكراته سجل السؤال، يعني رأيت كرة صغيرة، دي اللي عليها الحروب وعليها السلم وعليها الحرب وعليها علاقات الدول وعليها القارات وعليها النباتات وعليها الحيوانات وعليها القبائل والإثنيات والعرقيات والشعوب، وجدها عبارة عن كرة صغيرة ككرة التنس. يقول يعني وجدت كرة صغيرة معلقة في الفضاء، فسألت نفسي في حالة مونولوج داخلي كده، يعني بيسموه في النقد المونولوج الداخلي، من الذي يبقيها معلقة في الفضاء فلا تسقط؟ يعني أنا لا شايف عمود بيسندها، ولا شايف أنا يعني ركن أسمنتي ضخم أو شيء ضخم أو شيء حديدي يسند هذه الكرة المعلقة. وعشان كده اللي بيفسرولنا النظريات الكونية بقانون الجاذبية، قانون الجاذبية كما يقول العلماء أشبه في المعادلة الرياضية بدلالة سين على المجهول. ما هو برضو من الذي أودع في هذه الكواكب قدرة الجذب؟ وانت ما تقول لي قوة جاذبية تحكم حركة الأفلاك والمدارات والنجوم والنيازك والشهب على العين والرأس، لكن أنت تتحدث هنا عن القانون الطبيعي ولا تتحدث عن السؤال الأهم مشغل القانون الطبيعي، مين؟ القانون ده كان يمكن أن يصبح احتمالا، محض احتمال، لكن من الذي أعطى القانون قانونيته؟ من الذي حول القانون الطبيعي بحالة تشغيل، حالة activating؟ من هو مشغل القانون الطبيعي؟ هذا هو الذي نطرحه على كل الملاحدة. وزي ما قلت لحضرتك بان لنا من أول حلقة، دايما النظريات الإلحادية فيها محطة عبارة عن قفز في المجهول، لأنه النظريات الإلحادية بما فيها من تعرضوا لنظرية البيج بانج أو نظرية الانفجار الأعظم لم يجيبوا عن السؤال الأساسي، والسؤال ده طرحه كارل ساجان في كتابه الكون، بيقول لهم يعني انتوا عاوزين تقولوا انه سبق هذا الكون الذي فيه مادة كون اخر لم يكن فيه مادة؟ يعني هو طرحها بشكل يجمع بين الفطرية والعلمية
طبعا.
طيب يعني معنى هذا انك بتعترف انه كان فيه اكوان بلا مادة؟ طيب كيف انتقلنا من حالة العماء، من حالة العدمية، وانتقلنا الى حالة الكينونة والايجاد والحدوث؟ ما هو برضو انت لم تجب عن السؤال، من الذي فجر في المادة الصماء الحياة والنظام؟ لانه لما تقول لي انفجار اعظم احنا فسرناها انها كانت نقطة صغيرة، فيها كتلة ضخمة جدا غازية أو طاقة غازية ضخمة جدا، ثم انفجرت هذه النقطة وتناثرت محتوياتها وظهرت في شكل مجرات وأفلاك. جميل جدا، لكن برضو كيف انتقلت الحالة العشوائية أو الفوضوية إلى حالة النظام؟ انت بتقول لي الكرة الأرضية تقع على مبعدة معينة من الشمس، لو الشمس اقتربت أكثر سنحترق جميعا، ولو الشمس ابتعدت أكثر سنتجمد جميعا ونتحول إلى محض ثلوج. يعني من الذي نسق هذه المسافة وضبطها؟
الله سبحانه.
كل هذه أمور. ولذلك سؤال تيتوف سؤال مهم أن نطرحه في صدر الحلقة، هو بيقول من الذي يبقي الكرة المعلقة في الفضاء فلا تسقط؟ يعني لماذا لم تنجذب إلى أسفل؟ لماذا لم تنجذب يمنة أو يسرة أو حتى تستقطب إلى أعلى؟ هنا لو في حد جنبه قاعد على الكرسي اللي جنبه وفتح المصحف كان ألهاله من سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يبقى في هم مش واخدين بالهم من حاجة، هم بيبصوا للقانون الطبيعي لكن لا ينظرون إلى الوجه الآخر من العملة مشغل القانون الطبيعي.
طبعا.
حضرتك لو ألقيت هذا القلم على الأرض القانون الطبيعي بيحتم إنه هيسقط
طبعا،
لكن ممكن ما يسقطش، كان ممكن القلم لا يسقط. نلقي القلم على الأرض مثلا فيرتفع إلى أعلى. طيب من الذي أوجد الحالة الجاذبية أو قوة الجاذبية التي تجعل هذا القلم يسقط إلى أسفل؟ لا أتحدث هنا عن القانون الطبيعي، لكن أتحدث عن مشغل الفاعل. القانون الطبيعي اللي احنا بنقول عليه الفاعل، اللي هو سماه أرسطو من زمان وسقراط والمدرسة الأثينية سموه المسبب الأول أو الصانع الأول، حتى بفلسفتهم الفلسفة الوضعية الصرف. ولذلك أنا عاوز أقول فكرة الأكوان المتعددة، أنا عاوز أحط نفسي مكان البروفيسور ستيفن هوكينج وعاوز يقول عشان نصل إلى هذا الكون المنضبط المنسق اللي على أعلى درجة من الإحكام والدقة والمسافات والأبعاد، يبقى لازم سبقه محاولات فاشلة.
طيب هنرجع لقضية المحاولات الفاشلة دي، بس هنشوف تقرير من اليوتيوب عن نظرية الأكوان المتوازية ويرجع الدكتور يعلق عليه. خليكم معنا.
في السابع من أكتوبر لعام 2015 شهد العديد من الصينيين غيمة ضخمة تحمل تصميم بنايات وظلت هناك لعدة دقائق قبل أن تختفي، وبعد أيام ظهرت نفس الغيمة في مقاطعة صينية أخرى وتم رصدها على كاميرات القنوات التلفزيونية. إذن هل هذا دليل على صحة نظرية الأكوان المتعددة؟ وهل كانت الغيمة ضيفا من كون موازن آخر؟ في عام 1954 مرشح للدكتوراه من جامعة برينستون اسمه هيو إيفريت جاء بفكرة جذرية أنه يوجد أكوان متوازية بالضبط شبه كوننا. كل هذه الأكوان على علاقة بنا، في الواقع هم متفرعين منا وكوننا متفرع أيضا من آخرين. خلال هذه الأكوان المتوازية حروبنا لها نهايات مختلفة عما نعرف. الأنواع المنقرضة في كوننا تطورت وتكيفت في الآخرين، في أكوان أخرى ربما نحن البشر أصبحنا في عداد المنقرضين. هل الأكوان المتوازية فعلا موجودة؟ بعض النظريات في الرياضيات والفيزياء أعطت دليلا يدعم مثل هذه الاحتمالات. هذا التفكير يذهل العقل ولحد الآن ما يزال يمكن فهمه. الأفكار العامة عن الأكوان أو الأبعاد المتوازية التي تشبهنا ظهرت في أعمال الخيال العلمي، لكن لماذا يقوم فيزيائي شاب مستقبل بالمخاطرة بمستقبله المهني عن طريق تقديم نظرية عن الأكوان المتوازية؟
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرجع لكم بعد الفيديو اللي خدناه من اليوتيوب ونظرية الأكوان المتوازية، واعتقد ان اللي بيتكلم في الفيديو بيتكلم من منطلق، وطبعا اللي بيتكلم حد يعني مش هنقدر نقول نحدد ديانته او نقدر نقول هو ملحد ولا لا، لكن اسمح لي يا دكتور، هو ذكر في الفيديو ان الاكوان المتوازية بالفعل ليها دليل علمي او دليل فيزيائي بعيدا عن الدين، رأي حضرتك؟
يعني هو انا ارى انه سؤال الاكوان المتوازية، طبعا انا لا اريد ان استبق باجابات وثوقية او دوغماتيقية، المراصد الفلكية لسه شغالة الى الان، وكالة ناسا ما زالت تعمل الى الان، وكالة الفضاء الروسية ما زالت تعمل الى الان، العلماء والباحثون المتحققون بعلومهم ومختبراتهم ما زالوا في حالة بحث وفي حالة تزاجت الاكتشاف للمكونات الكونية، وكل سنة تقريبا نكتشف شيئا جديدا. عشان كده بقول قبل أن نثب أو نقفز بالإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نتتبع تاريخ علم الفلك، لأن علم الفلك عبارة عن سؤال عريض يطرح، وكل 10 سنوات تقريبا بتطرح إجابات لهذه الأسئلة المفترضة. يعني في البداية مثلا هنقول كان في بطليموس بدأ يرصد حركة الأفلاك أو الأجرام السماوية، جه بعديه كان في قفزة مهمة وهي قفزة كوبرنيكوس، حتى بيتقال ثورة كوبرنيكية. كوبرنيكوس اكتشف انه الكون الذي نعيش فيه او المجرة التي نعيش فيها مركزيتها ليست للأرض وإنما مركزيتها للشمس، وجهر بهذا الرأي في كتابه ثورة الأفلاك أو الأجرام السماوية، وله كتاب اسمه التعليق الصغير. ومن المفارقات العجيبة أنه البروتستانت قبلوا فكر الرجل لكن الكاثوليك لم يقبلوا فكر الرجل، وظل كتابه من مدرجا على قائمة أو لوائح الكتب الممنوعة. فهنا دخلنا في مرحلة أخرى من مراحل علم الفلك. ظهر بعد ذلك جاليليو وبدأ يستخدم المراصد للمرة الأولى. أنا بحاول أحط قدام الناس أبرز المحطات في تاريخ الفكرة، لأن كل ده كان مقدمة أو توطئة للفكرة لغاية ما وصلنا إلى أعلى سقوف الاكتشاف أو الفتوح الكشفية وهي نظرية الانفجار الأعظم.
نعم.
وبيدخل تحت هذه النظرية عدة نظريات، نظرية النسبية العامة لأينشتاين، ونظرية مهمة جدا ظهرت في السنوات أو العقود الماضية اسمها نظرية الأوتار الفائقة أو الأوتار المتذبذبة. كل النظريات دي تجمع في نظرية واحدة. جاليليو بدأ يستخدم المرصد، عمل مرصد بدائي كده عبارة عن أنبوب من الرصاص بين عدستين، وبدأ يوجهه إلى السماء، وبدأ يصل إلى مجموعة من الكشوف. ما عادتش المسألة حبيسة الكتب، احنا بدأنا ننتقل إلى شواهد فلكية ميدانية. لأ مثلا المشتري، كوكب المشتري حوله أقمار، بدأ ينظر إلى أمور أخرى، وجهر برأيه أنه الأرض متحركة، وأنه الأرض ليست مركز المجرة وإنما الشمس هي مركز. هو كان يعضد فكرة مركزية الشمس. ماذا كانت النتيجة؟ عاقبته الكنيسة وأجبرته أن يقول على الملأ الأرض ثابتة ولا تتحرك. ولذلك جاليليو حددت إقامته، يعني ظل حبيس بيته حتى رحل عن الحياة 1642. أنا بقول المواقف دي لا تحسب على الإسلام، لأنه الفكر الإسلامي، أنا مش عاوز أقول لك تقريبا كانت الحواضر الإسلامية الكبرى كل حاضرة فيها مرصد فلكي.
طبعا.
لم يكن أحد يتدخل في كتب هؤلاء أو يمحو شيئا أو يثبت شيئا. ففارق بين فضائين وحضارتين. أنا بقول ده بس لأنه بعض الناس يتهمنا احنا بالخصوص، يعني يسيب ده كله يتهمنا احنا بالخصوص. بعد ذلك ظهر إيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن، وظهرت نظريته الشهيرة أو علمه الشهير، الميكانيكا السماوية أو الميكانيكا العلوية، ونظرية الجاذبية اللي بنشتغل عليها إلى الآن. طبعا مع ظهور أينشتاين وأضاف إلى مجمل النظريات الكونية فكرة الزمن أو بعد الزمن، دخلنا في مساحات أخرى. إحنا في السنوات الأخيرة لسه علم الكونيات أو الكوزمولوجي لسه بيصحح نفسه بنفسه، يعني اكتشف مثلا أنه 95% من مادة الكون مشكل من مادة غير ذرية مجهولة. 95%، احنا بنتكلم في نطاق 5%. معنى هذا أنه حتى ظهر ما يسمى بالشريط القاتم أو بالمادة القاتمة السوداء. لو قلنا أن في أكوان أخرى، ما هو ستيفن هوكينج حط الفكرة دي ليه؟ قال لك عشان نصل الى هذا الكون المنسق المنضبط، زي واحد كده بيعمل عربية. هو اصله يعني لما تولد الفكرة في حاضنة غير ايمانية هتاخد شكل معين من اشكال الالية والميكانة.
طبعا.
هيقول لك انت هتعمل العربية الاول فتكتشف فيها عيوب. انه مثلا الاكسدام من قدام عاوز يتغير، البطارية عاوزة تتغير.
بلاش فكرة العربية بقى.
فتصحح بعد السيارة، هتصحح حاجة هتصححها مرة أخرى. لغاية ما تصل إلى سيارة مكتملة. سيارة بقى تحطها في الأجنس وتبيعها بالمليارات أو الملايين.
طبعا.
فهو بيبسط الفكرة، قالك عشان نصل إلى هذا الكون المنسق المنضبط يبقى في أكوان أخرى اتعملت في الورش. يعني صح. أنا عاوز أوريك الفكرة، عاوز يقولك كان في أكوان أخرى
بدائية أو أكوان يعني أقل تنسيقا أو أقل نظاما لغاية ما وصلنا إلى هذا الكون المنظم. تخيل وصل بعدد الأكوان لكم كون، كما يقول هوكينج بيقول 10^500 من الأكوان، يعني مليارات الأكوان لغاية ما وصلنا إلى هذا الكون. كل ده جميل وعلى العين والرأس، لكن لم تصل إلى السؤال الأساسي، الانتقال من حالة العدمية إلى حالة الإيجاد والحدوث.
وده اللي هنجاوب عليه بعد الفاصل، هناخد فاصل ونرجع للدكتور. الانتقال من حالة العدمية إلى حالة الحدوث، وده اللي هنتكلم عنه باستفاضة بعد الفاصل. ناخد فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الدكتور أشار إلى فكرة العدمية اللي بتؤدي إلى الحدوث. احنا هنربط الامر ده دكتور بايتين ذكروا في القرآن. اول آية في سورة الطلاق، كما ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وفي آية كمان بتقول: وخلقنا من كل شيء زوجين. اذا احنا لو اتكلمنا عن فكرة العدمية، اكيد ربنا سبحانه وتعالى اما بيخلق شيء عمره ما بيخلقه من العدم، ده اكيد بيخلقه بقدرته وبيربطه بعدة مراحل لحد ما نوصل للشكل اللي احنا موجودين عليه الان، وهو شكل الحدوث. لو احنا خدنا الايتين دول يا دكتور كمثال جيد على فكرة نظرية الاكوان المتعددة، تفسير حضرتك لهم؟
هو واضح انه بين المؤمنين والملاحدة او بين المؤمنين واللا دينيين فروق جذرية في تفسير الظواهر في مساحة محددة.
نعم.
إن الملحد يرى إنه كل شيء يخضع للمصادفات. يعني لما تيجي تسلسل فكرته ستجد أن نقطة البدء ولدت في حضن مصادفة كبيرة.
نعم.
إنه يعني وهم يؤمنون بنظرية جاك مونو، نظرية المصادفة. بس إحنا السؤال هنا: هل يمكن لهذه المصادفة أن تكون بهذه الدقة وبهذا التنظيم
مستحيل.
وبهذا التنسيق وبهذه المسافات والأبعاد؟
مستحيل.
هو ده السؤال. وعشان كده فكرة الأكوان المتعددة اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليها، مالتي فيرس، هو فكرة إنه ورش توضع فيها تجارب فاشلة أو مخفقة أو غير ناجحة لغاية ما نصل إلى الورشة الناجحة التي سيولد فيها الكائن أو الآلية أو الشيء مكتملا.
تمام.
لأنه هو مش مستوعب، هو برضه عاوز يقول إنه بتحدث مجموعة من المصادفات وتخضع لقانون الوقت الأزلي. إنه هنبدأ بقى زي رمية النرد أو رمية الزهرة، أنت عاوز تجيب 6 أو عاوز تجيب 5، هتضطر إنك ترمي بقى الزهرة كذا مرة لغاية ما تجيلك 5. هو عاوز يتصور هذا الكون المنسق المنضبط بهذه السذاجة أو بما يسميه القرآن ظن الجاهلية.
نعم.
يعني هذا نوع من ظن الجاهلية. والقرآن هنا يعني كان دقيقا في التوصيف، انه لما تتصور هذا التنسيق وهذا الضبط وهذا الاحكام الشديد على انه مصادفة، هذا نوع من الارتداد او الردة الى ظن الجاهلية
طبعا.
مش الظن العلمي الذي تدعمه المختبرات والمعامل. لذلك يعني هوكينج بيقول عشان نصل الى هذا الكون، وما يقدرش يقول انه هذا الكون ليس فيه ضبط ولا دقة ولا إحكام، لكن بيقول عشان نصل إلى هذا الضبط والدقة والإحكام كان سبق هذا الكون 10^500 كون الورش بقى اللي قبل كده. طب ما السؤال هنا: من الذي فتح أبواب هذه الورش؟ يعني أنت برضو هربت من السؤال،
صح،
او استخذيت هروبا من السؤال.
الفاعل نفسه،
الفاعل الأصلي. عشان كده احنا في علم التوحيد لما بنقول الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى بنقول فيه دليل الإيجاد والحدوث. النقطة بقى اللي الملحد مش عارف يفسرها بكل ما أوتي من النظريات والتدرع بالأسلحة العلمية، كيف انتقلت المادة من حالة الهبائية أو العدمية إلى حالة الوجود والحدوث التي تلمسها بيدك؟
نعم.
فده دليل بيقول عليه دليل الإيجاد والحدوث. وفي دليل تاني اسمه دليل التسوية. يعني الحاجات مش موجودة كده مرصوصة جنب بعضها،
لا طبعا،
أو منضدة أو مصفوفة كده فوضويا ارتجاليا. لا، ده موضوع بنظام محكم أجمع القاصي والداني والعالم ونصف المتعلم والجاهل على أنه نظام محكم. فانا نقول عليه دليل التسوية. في دليل ثالث بنقول عليه دليل التقدير، إنه يعني قدر الشيء بحيث يحصل ما يفيد به نفسه ولا يضر بالآخرين.
نعم.
كان ممكن وده القرآن الكريم لفتنا إلى هذا، كان ممكن الله. الكواكب دي تتصادم. يعني ليه توضع على أبعاد ومسافات دقيقة وتنتظم عن طريق ظواهر المد والجزر وارتباكات المسارات بطريقة معينة أو ضبط المسارات بطريقة معينة فينتج عن هذا كون منسق، والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم إلى آخر الآيات. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى ما تنظموش كده وخلاص، ما ترموش كده زي القشاط بتاع الطاولة، لا ده وضعت بأبعاد ومسافات دقيقة ومنسقة، ده اسمه دليل التقدير. في دليل تاني بنسميه دليل الهداية.
طب هناخد دليل الهداية بس ما نشوف فيديو للأخ عدنان إبراهيم وكلامه عن تعدد الأكوان والأوتار والضرب على السيمفونية، هو تعرفين فكره كويس، نشوف الفيديو ونرجع لكم كلكم معنا.
خذوا أن كل شيء مكون من دقائق صغيرة جدا جدا اسموها الذرات، فإذا بالذرات تنفجر عن إيه؟ عن عالم من الجسيمات الدقيقة، عددها الآن تقريبا بلغ 200. طيب المهم أشياء دقيقة. جاءت نظرية الأوتار في الثمانينيات لكي تقول هذا خطأ، خطأ كبير، ما في ذرات ولا دقيقات صغيرة جسيمات مثل إلكترون بروتون ميزون إلى آخره. لا 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 ما مش هذا، غير صحيح. إيش في؟ قالوا في أوتار، أوتار فائقة، طبعا حجوم لا متناهية في الصغر. أيها الإخوة، ما في عرض أصلا، لكن طول هائل غير متناهي للوتر. طيب إيش الأوتار هذا؟ انتبهوا، هذا خيال، هنا نظرية كبيرة، مش نظرية، خمس نظريات في الحقيقة الأوتار، خمس نظريات. هذه أوحى بها العمل الموسيقي، هذه فقط تماما فعلا. وفحوى هذه النظرية أن الكون كله عبارة عن سيمفونية، سيمفونية أيها الإخوة. وفي طبعا ألحان هارمونيز، في ألحان وتواقيع، هذه تنتج بالضرب على إيه؟ على أوتار هذا الوجود. هذا
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفيديو والحفلة الموسيقية اللي كان عاملها الأخ عدنان إبراهيم. يا دكتور بيقول إن مفيش حاجة اسمها ذرات، ده في حاجة اسمها أوتار، رد حضرتك يا دكتور.
يعني هو طبعا إحنا قلنا في صدر كلامنا إنه نظرية الانفجار الأعظم تحمل في مكوناتها مجموعة من النظريات، يعني النظريات دي اجتمعت وامتزجت ووصلت إلى مسارات مشتركة لغاية ما وصلنا إلى تصور نظرية الانفجار الأعظم. من ضمن هذه النظريات النسبية العامة لأينشتاين، وعدد من النظريات ونظرية الأوتار الفائقة. فعلا نظرية الأوتار الفائقة بتفترض أنه في هذا الكون، أو بتقول أنه في هذا الكون أوتار دقيقة جدا من الطاقة، وهذه الأوتار دائمة التذبذب في عالم مكون من 10 أبعاد. بس طبعا احنا مش هنقدر نشرح كل بعد لان وقت الحلقة طبعاً مش هيسع هذا، لكن الذين يتكئون او يتصورون نظرية الانفجار الاعظم يعتمدون في تصورهم بالفعل على نظرية الاوتار الفائقة. فده يعني هو تحصيل حاصل او اضافة لما اضيف يعني. لكن يعني انا عاوز اقول حاجة وبفكر تاني، كل الذين يبدون اعجابا بفكر ستيفن هوكينج، وهو فكره فعلا يدعوك إلى الإعجاب، هو رجل فكره منظم جدا رصين جدا، لكن في بعض الناس فسروا موقفه الإلحادي تفسيرا نفسيا أو سيكولوجيا. ما تنساش حضرتك، ويريت ممكن نبقى نجيب صورة له، حالة الإعاقة التي يعاني منها هوكينج. حالة الإعاقة أحيانا تورث داخلنا نوعا من السخط والنقمة. يعني لماذا يسير هؤلاء الأسوياء ويدبون على الأرض إلى حيث يريدون وأنا بهذه الصورة؟ ده ممكن يولد حالة تمردية
طبعا،
لأنه إحنا بنقول الإلحاد مش زي وده قلناه في أول حلقة خالص، الإلحاد ليس دائما موقفا فكريا، قد يكون موقفا عاطفيا
نفسي.
قد يكون موقفا نفسيا، قد يكون تعرض لمجموعة أو ضفيرة من النوازل أو الكوارث أو المصائب.
نعم.
تحس فيها أنه يعني عز الناصر ولم تجد من ينقذك.
نعم.
فيبدأ بقى إيه؟ يبقى فيه حاضنة للفكرة الإلحادية. فأنا أعتقد أنه، ولذلك أنا بأذكر مرة أخرى بالحوار المهم الذي اعترف به الدكتور باسل الطائي أستاذ الفيزياء بجامعة اليرموك. بفكر تاني ان الحوار ده كان سنة 1977 لما قال له هل تعتقد ان وراء المعادلات الرياضية شيئا غير رياضي لا يدرك بالرياضيات؟
صورته برضو معنا يا دكتور لو حبيت حضرتك.
طبعا يعني ستيفن هوكينج بالفعل يعني هذه هي الصورة المشهورة له والمتداولة على فضاء الفضاء الأزرق أو فضاء النت. فبيقول له يعني أنا قد أستطيع أن أجيبك، ده هوكينج بيرد على الدكتور الطائي بيقول له قد أستطيع أن أجيبك في حالة واحدة، إذا ثبت لدي بالدليل اليقيني أن لهذا الكون بداية يبقى طبيعي جدا أن يكون له محدث.
طبعا
بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات من هذا الحوار بيكتشف هوكينج انه بالفعل هناك بدايات للكون. وحتى احنا بنسمي الفرضية دي مبرهنة هوكينج. يعني هذه المبرهنة او الفرضية تنسب اليه في كتب الرياضيات والفيزياء. يتقال عليه كده مبرهنة او فرضية هوكينج انه للكون بداية. وطبعا انفجار الذرة وتسلسل التفاعلات للذرة اثبت ان للكون بداية، كان قبلها شيئا عدميا. فهنا يبرز السؤال، سواء بقى في كون واحد او في 10 اكوان او في مليارات الاكوان، لكن يظل السؤال من الذي اعطى او اودع داخل الكون مادته؟ مين اللي حط المادة؟ هذا هو السؤال الجذري والاساسي الذي لا يجيبون عليه. يعني القرآن نفسه طرح التحدي في دليل الاحداث والايجاد لما قال ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هو حتى في صيغة سؤال، طب جاوبونا أنتوا على السؤال. إذا أنت بتقول وكارل ساجان تقريبا تحرك بنفس منطق السؤال القرآني في كتاب الكون لما بيقول الكون الآن فيه مادة، هل تعنون أن الكون السابق لم يكن فيه مادة؟ طب من الذي أوجد المادة؟ يعني أعاده مرة أخرى إلى المربع رقم واحد. وده المربع الذي يستطيع المؤمنون أو الإيمانيون أن يجيبوا عنه، إنه في قدرة عاقلة حاكمة هي التي تحرك المسارات والأحداث. إحنا عمالين نكتشف في, في, في علم الفلك بنكتشف الأمور بالمصادفة. يعني مثلا لما نقول إحنا اكتشفنا كوكب نبتون، اكتشفناه ازاي؟ انه كوكب اورانوس كما يقول علماء الفلك لوحظ ان في ارتباك في مساراته. فقالوا يبقى ما دام في ارتباك في مسارات هذا الكوكب لابد ان كوكبا اخر يضغط عليه او يغير من مساره بحال التجاذب. اللي احنا سميناها الحالة الجاذبوية. قادهم هذا الى اكتشاف كوكب نبتون. معنى هذا انه علم الفلك يستوي على سوقه تدريجيا، يصحح نفسه بنفسه تدريجيا، ونظرياته لا تتوقف. لكن في كل نظرية تقريبا تعضد أهل الإيمان. وأنا برجع تاني لعبارة إيزاك نيوتن أحد أمراء علم الفيزياء والرموز الكبيرة في علم الفيزياء لما قال عبارته الشهيرة، لا تشكوا في الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود.
طبعا. طب لو اتكلمنا دكتور عن الآية اللي بتقول فلا أقسم بمواقع النجوم والنجم إذا هوى، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالمواقع وما أقسمش بالنجوم نفسها، ده دليل على فكرة تعدد الأكوان ولا نظرية الكون بشكل عام؟
دي مسألة قاطعة في أن القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى. لأنه التعبير هنا دقيق وغريب جدا بمواقع النجوم مش بالنجوم مش بصور. يعني معنى هذا ان ما نراه قد يكون تاريخا لنجم. مش هو النجم الاصلي. ده ضوء النجم بعد ان وصلنا وقطع هذه السنوات الضوئية. وممكن يكون النجم الاصلي قد انفجر. ومعنى هذا اننا كما قال احد علماء الفلك نتابع تاريخ نجم مش نتابع النجم الاصلي. فالغريب ان القرآن يفطن إلى هذه الحقيقة أو يشير إلى هذه الحقيقة ويقول لا أقسم بمواقع النجوم. لأنه ليس المدار الأمر أو الإشارة هنا إلى النجم الأصلي وإنما إلى موقعه. لأنه النجم الأصلي يمكن أن يكون قد انفجر وما نراه الآن صورته أو ضوءه الذي وصل إليه، وبالتالي نحن نتابع تاريخ نجم وليس النجم الأصلي. هنا القرآن هذه الأدلة كلها قاطعة على أن القرآن موحى به. وأنا بأؤكد مرة أخرى بقول لكل الدعاة والمفكرين والباحثين والعلماء افتحوا الأبواب وأشرعوا الأبواب لمدرسة التفسير العلمي للقرآن
طبعا.
لأنها كفيلة بأن تفتح عيون الناس على حقائق قرآنية جديدة ومكتشفات قرآنية جديدة. لما أقول القرآن الكريم كما يقول الباحثون والعلماء في حوالي 750 آية موضوعها كوني، فما حدش يقول لي ما تخلينا في التشريع وتخلينا في الأخلاق وتخلينا في التاريخ. ما هو القرآن نفسه في 750 آية موضوعها كوني، في صور عنونت بعناوين ظواهر كونية.
نعم.
القمر والشمس والرعد هذه ظواهر كونية.
نعم.
يبقى لا أستطيع أن أغض الطرف عنها. 750 آية موضوعها كوني.
نعم.
معنى هذا أن القرآن بالفعل يشرع ويفتح الأبواب لتدارس الظواهر الكونية. وتعبيرات القرآن اللي حضرتك أشرت إليها في هذه الحلقة والحلقة الماضية تعبيرات، يعني أما يقول مثلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هنا ما المقصود بكلمة طوع؟ طوع يعني إيه؟ طوع مأخوذة في اللغة من الطواعية اللي هي قدرة أو مهارة أو ممارسة الانجذاب. ما هو طواعية يعني إيه؟ أن جسما ينجذب إلى جسم آخر. معنى هذا أن الأرض أتت بقوة التجاذب، بقوة الطواعية، والطواعية هنا تعني التجاذب.
نعم.
عشان كده بقول أن القرآن الكريم في تعبيره وأدائه الأسلوبي واللغوي يحتاج بالفعل إلى وقفة.
نعم.
زمان الفخر الرازي عمل لنا تفسير، التفسير الموسوم بالتفسير الكبير، حاول أن يربط بين النص القرآني وبين العلوم الطبيعية. وكان الفخر الرازي بالفعل كان فخرا للفكر الإسلامي في القرن السادس الهجري، لأنه المعتزلة كانوا وصلت حكمتهم اليونانية إلى أفق مسدود. ظهر الفخر الرازي في القرن السادس ليربط بين النص القرآني وحقائق العلوم الطبيعية والكونية، وما زالت المدرسة مستمرة حتى الآن. فإحنا في كل مرة بنقول نظرية الانفجار الأعظم، بالعكس نحن نقول إنها نظرية تثبت الحاضنة الإيمانية وتؤكدها وتزكيها شريطة أن نقرأ الظواهر دون، لأن في محاولة لاختطاف العلم إلى إيديولوجيا الإلحاد.
هنشوف آخر فيديو معنا يا دكتور، وهو إسلام عالم فلك بسبب روعة الكون. نشوف الفيديو ونرجع لكم، خليكم معنا.
For the first 35 years of my life I was a disbeliever. I knew there is no God, I didn't see any need for God, and I didn't believe in God. But ever since I was small, I was interested in science. And as my knowledge of science grew, 25 years ago, in basically a flash, I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God. So in one second I went from certainty there is no God to certainty there must be God and only one God. So I accepted there is God. I said Ashhadu an la ilaha illallah.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. رجعنا لكم بعد الفيديو. زي ما شفتوا واحد كان ملحد أسلم ويعني اتجه للديانة الإسلامية بسبب التناسق العجيب والروعة في هذا الكون، واللي ربنا سبحانه وتعالى أصلا يعني أشار لنا ليه في عدة مواضع. يعني ما ربنا بيقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني لو انت حبيت حتى تتمعن في خلق الكون وتحاول ان انت توجد اي شيء يبرهن على قضية الالحاد اللي انت بتؤمن بها، للأسف الشديد مش هتوصل لحاجة، لان عظمة ربنا في صناعة الكون وعظمة ربنا في خلق الكون وعظمة ربنا في خلق المخلوقات كلها بتفوق قدرتنا بشكل انت لا تتصوره. فما تقعدش تفسر يا ملحد بعض النظريات على هواك وتقول ده انا خلاص بقى انا جبت السمكة من ديلها زي ما بتقول. لا خالص، عظمة ربنا في خلق الكون وفي خلق كل المخلوقات اللي على الكون اكبر مما تتصور. تعالي حضرتك على الفيديو يا دكتور في نص دقيقة.
انا لفت نظر العبارة المهمة جدا اللي قالها وبقولها لكل الملاحدة والدوائر اللادينية، بيقول need for God.
نعم.
الاحتياج الى الله.
نعم.
يعني بيتكلم ان في لحظة معينة نحس فيها بالأزمة او بالمحنة تطبق بأظافرها على رقابنا وأعناقنا.
نعم.
فهنا يظهر ما يسميه هو need for God.
نعم.
الاحتياج إلى الله.
نعم.
وده جعفر الصادق لما سأل واحد بيقول له أريد أن أعرف ربي لتطمئن نفسي.
نعم.
أنا جوايا إيمان بس أنا عاوز أطمئن.
نعم.
فبيقول له هل ركبت البحر يوما؟
نعم.
قال له نعم أنا راجل ملاح. قال له فهل هاجت بكم الريح عاصفة حتى كادت سفينتك أن تنقلب بمن فيها وما فيها؟ قال له نعم. قال له وانقطع أملك حينئذ من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال له نعم.
نعم.
قال له فهل هجس في خاطرك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء متى شاء؟ قال له نعم. قال له فذلك هو الله.
نعم.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
نعم. أنا في نهاية الحلقة بشكر حضرتك جدا يا دكتور على يعني توضيحك الجميل يعني اللي احنا يعني في الحياة بنستمتع به كل مرة عن خلق الكون وعن الإلحاد ونظرية الإلحاد واللي للأسف الشديد ابتدت تتنامى في الفترة الأخيرة سواء بقى على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا والله بشوف شباب يا جماعة يندى يعني يندى لهم الجبين بصراحة اللي انت بتشوفه من شاب ربنا مديله قدرة عقلية فائقة ما بيستخدمهاش بقى في ان هو يفيد البشرية او ان هو يتمعن في القرآن او ان هو يدرس الاسلام بكل النواحي اللي يعني النواحي العقلية او النواحي الفلسفية حتى او حتى النواحي العلمية، لكن هو بيقعد يدور على تفاهات للأسف الشديد عشان تبرهن عن او تبرهن على نظرية الالحاد اللي هو بيؤمن بيها. اعتقد ان احنا حاولنا بقدر كبير نلم بكافة الخيوط اللي بتسبب لغط كبير عند البعض واللي بيستند ليها الملحد اما بيجي يتكلم عن خلق الكون والاكوان المتعددة وغيرها من الاشياء اللي بتبين عظمة الله في كل شيء. ولما لا، فقد قال في كتابه العزيز الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انتظرونا في حلقة ان شاء الله جديدة من لماذا الحدو، ان شاء الله نحاول ان احنا نلم موضوعات القرآن والشبهات اللي بتثار حول القرآن من الملحدين ويعني نظرية بقى الأرقام الموجودة في القرآن وليه ربنا سبحانه وتعالى يعني جمع بعض الآيات في سور معينة وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدة مرات لقصص معينة زي قصة سيدنا موسى وفرعون وليه ربنا سبحانه وتعالى حط كلمة حكيم بدل كلمة عليم، ليه التناسق اللي احنا شايفينه بين الآيات ده تم وازاي تم جمع القرآن وازاي اتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل الصحابة مع قضية القرآن والقرآن نزل ازاي، كل الشبهات اللي بيستند ليها الملحد ان شاء الله انتظرونا هنناقشها في الحلقات القادمة من لماذا الحدو. في نهاية الحلقة انا بتوجه بالشكر الكبير للدكتور حسام عقل،
بارك الله فيك،
نورتنا يا دكتور، ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من لماذا الحدو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، دمتم في امان الله.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا